في غني أن السؤال لا يعني تحرير القول في هذه المسألة، وإنما يعني ما هو موقف المسلم من مثل هذه المسألة. هل هو ملزم أن يأخذ بقول هذا الصحابي وأمثاله إذا لم يكن هناك أقوال من صحابي آخرين تدعم قولهم؟ فالذي أعتقده أن قول الصحابي في حد ذاته، الصحابي الواحد في حد ذاته ليس حجة، والمسلم مخير بين أن يأخذ به أو لا يأخذ. إذا اطمأن إلى أنه رأي في صحابي جديد وليس لديه ما يخالفه فأخذ به فلا بأس عليه، وإن تركه أيضا فلا بأس عليه، لأنه ليس ملزما أن يأخذ بقول صحابي واحد ليس هناك في الشرع ما يدل على صحته. لكن إن أراد السائل المحترم السؤال في سؤاله هو تحديد موقفنا بالنسبة لأبي هريرة وبعد غيره من صالح هريرة، فنحن نقول إن هذا مذهب نزعه لأبي هريرة، نزعه له ولسنا مكلفين بالأخذ به لأسباب كثيرة. منها أنه ثبت في سنن داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضع قال بعد وضوئه: فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم. ونحن نعلم حتى من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يشرع في العروس، ما كان يغسل الذراعين مع المتقين، كذلك ما كان يغسل شيئا من ساقه وإنما يغسل قدمه وكعبيه. هذا شيء. شيء ثاني نجده في عمل أبي هريرة، وهو أنه نفسه وذاته ما كان يدعو الناس إلى إطالة الغرة. وقد جاء في رواية في صحيح مسلم أن رجلا من التابعين لاحظه حينما يتوضأ وأبو هريرة لا يحس به، فلما رآه توضأ وأطال مرته سأله هكذا الوضوء؟ قال له أبو هريرة: أنتم ها هنا يا بني فاروق، أنتم ها هنا. فكان متنبئا أن هناك رجلا يراقبه. ففي هذا إشعار بأن هذا الفعل الذي كان يفعله أبو هريرة وهو إثارة غرة شيء خاص به، هو يعني مقتنع به ولا يريد أن يجعله شرعا عاما مستمرا إلى يوم القيامة. ولهذا وهذا وتفرد أبي هريرة بذلك كتفرد ابن عمر بإيصال الماء إلى شعلة العين، هذا من المبالغات التي تزيد بطبيعة الحال على هدي الرسول صلى الله وسلم عليه في وضوئه. ولذلك فنحن لا نلزم الأخذ من هذه الأقوال الغريبة وندع أمرها إلى أصحابها ولسنا مكلفين بها. فباختصار يجب أن نفرق بين قول سواء ردت عليه أقوال الصحابة جماعة منهم وليس هناك له مخالف، وبطبيعة الحال ليس هناك في كتاب السنة ما له مخالف، هذا القول يجب أن نتمسك به. الشيء الثاني قول متعارض، صحابي يقول هكذا وصحابي يقول هكذا، فنحن نفهم جميعا لا بهذا ولا بهذا، وإنما يحكم القرآن الكريم كما سمعت. ثم يأتي قول الشاذ عن فرد أفراد الصحابة: هؤلاء وهؤلاء ألا نكلف من أبي به ومثاله في قال الغرة من أبي هريرة. هذا جواب السؤال الثاني وهو
قال له تشير إلى آخر الحديث فمن استطاع منكم أن يصير غرته بالرضا. هذا ليس من الحديث. هذا كما يقول حافظ ابن حجر ومن قبله ابن تيمية ومن قبلهم جميعا حافظ الجندري. هذه زيادة مدرجة في الحديث ليست هي من الحديث. وإذا الأمر كذلك فلا يجوز الاعتماد عليه. لكني من الشق الثاني من السؤال الواقع أنني استغربته جدا لأني لا أتصور وجوده في واقع حياتنا اليوم. أتصور رجلا سلفيا يعني عقيدة ومشربا ومذهبا ثم هو يدعو إلى مذهب آخر. كيف تتصور ثاني؟
الآن يريد سؤال توضيح. هل هذا السلفي حينما يدعو إلى تلك الجماعة في تلك الجماعة ما يخالف الدعوة السلفية في أشكاله؟ نعم لا تقل لي فيها الجواب ركن الجواب في تلك الدعوة التي يدعو هذا السلفي إليها. هذا السلفي يعتقد أن في تلك الدعوة ما يخالف دعوة الدعوية أي دعوة السلفية؟ فإن كان الأمر كذلك فهذا ليس سلفيا. يعني ليس سلفيا لأن الواقع السلفية مثل الإيمان قابل للزيادة وقابل للنقصان. لأنه كما شرحنا آنفا ما هي السلفية؟ فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا على منهج السلف الصالح. لكن هذا الفهم هل هو شيء محدود لا يكبر الزيادة والنقصان؟ لا. ثم بعد أن يفهم المسلم الدعوة الصحيحة وهي دعوة السلفية قام صحيحا بقدر الإمكان هل يصدقه كل سلفي بالنيامية ولا بنكتب التفاوي بس؟ يكون التفاوي. فإذا كان هناك تتطور رجلا سلفيا ثم هو يدعو إلى جماعة أخرى فيها هذه الجماعة في أفكارها وفي دعوتها ما يخالف الدعوة السلفية وهو مع ذلك تبناها فهو كما يجمع بين النقيضين في يعني واحد. لكن هذا يمكن معالج يعني أعتقد أن مثل هذا السلفي لا يعلم هذا الذي تقوله أنت لا يعلم أن في تلك الجماعة ما يخالف الدعوة السلفية. فإذا علم وبين له فاعتقد أنه بعد ذلك لا يستطيع أن يتبنى تلك الدعوة إطلاقا. كل ما يمكن أن يستطيعه أن يخالفهم وأن يعاشرهم ويبث الدعوة السلفية بينهم لا يتبنوا دعوتهم يعني يلتزمها كما يلتزم الدعوة السلفية. لا تتصور لا يمكن الجمع بين الدعوة السلفية وغيرها من الدعوات بالكلية لأنه في غير الدعوات أشياء تخالف الدعوة السلفية طبعا.
كيف قلت يا أبو سلامك؟
كيف اختلاف تنوع؟ أنا ضربت لك مثلا الآن بعضهم يقول لأن مس المرأة ينقل الوضوء وبعضهم يقول لا ينقل الوضوء، هذا اختلاف تنوع؟ بعدين يا نحن نعرف أن هناك قولا لأن قول الصحابة حجة، لكن هذا القول على إطلاقه لا يقضي أحد من أهل العلم إطلاقا، كلما قال الصحابي قولا كان حجة هذا لا يقول إن شاء الله من الأرض إطلاقا، إنما قول الصحابي أحيانا يكون حجة. أنا أول ذكر هذا، إذا قال الصحابي قولا ليس من موارد الاجتهاد أو كما يقول بعض الفقهاء لا يقال بالرأي وإنما هو توقيفي، هذا القول يؤخذ به لا لأن الصحابي قاله وإنما لأنه يحمل في قواه أنه لم يقل باجتهاد من عنده وإنما تلقاه من نبيه أو يتحدث بأمر غيبي مما كان أو مما سيكون، مما سيكون يؤخذ بقوله لأنه أمر غيبي لا يمكن يتحدث به الإنسان برأي واجتهاده فيكون قد تلقاه من الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا فيما يتعلق بالمستقبل من الزمان في تفاصيل الأمور. وإذا كان هذا الأمر الغيبي يتعلق فيما مضى من الزمان فلا يؤخذ على إطلاقه، وإنما ينظر إذا كان من المحتمل أن يكون من الإسرائيليات فلا يؤخذ به. وإذا معلش أنا أجيب لك تفاصيل لقول العلماء أنه قول الصحابي حجة غير موجود من هناك القول، أنا أثق بأمثلة وآخر مثال لما نذكره ما ثبت عن ابن عباس من قوله أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة سماء الدنيا، هذا قول ابن عباس ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا العلماء يعتبرونه في حكم حديث مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لانه اولا يتحدث في امر غيبي وثانيا لانه لا يمكن ان يكون من الاسرائيليات فانه يتحدث عما يتعلق بالقران ونزوله وانه نزل الى مكان اسمه بيت العزه وهذا البيت هو في سماء الدنيا وليس في الثانيه كما قلتها، فقالوا هذا في حكم مرفوع. اما الصحابي يقول قولا برأيه باجتهاده هذا ليس موضع اتفاق انه ينبغي ان ناخذ به، قالوا من لا ياخذ ومنهم من لا ياخذ، وحين ذلك نرجع الى اصل الايه السابقه فان تنازعت من شيء ارجو الله الرسول، فليس هناك عندنا دليل السنه قبل عن القران ان الصحابي يرى رايا فيجب علينا ان نتبعه، هذا غير موجود ولا على ذلك اجماع من المسلمين حتى لا يقال نتبعهم ولا نقل سبيلهم، هذا ما عندي بالنسبه لنا. وفي الخطوات تقديم الحاجه عن هذا الموضوع لوضع اليد عن حدث عن الرسول، انا ارى مثلا في وقت تقديم الاسئله المتعلقه بالدرس فاذا نفذت ولم ينفذ وقتنا فلجأنا الى اجابه عن الاسئله الاخرى معليش انا كما ترون هذا رأي عندي توقيفية
نعم
هذا الحديث عن ابن عباس فيه ثلاث روايات، ولذلك حكم علماء الحديث عليه الاختيار، في قول رأى ربه، في قول رآه بقلبي، في قول رآه بعيني، في قول رآه. فهذا الاضطراب هو الذي يمنع أولا أن نحتج به وندخله في السن بشرط أنه لا يقال بمجرد الرأي. ثانيا المسألة معروفة من الخلاف بين ابن عباس من جهة وبين سيدنا عائشة من جهة أخرى، فقد صح على في حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما الحديث مشروط أنه جاهد السيدة عائشة وقال لها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ قالت: فقد قص شعري ما قلت. قال: يا أم المؤمنين، أليس يقول الله عز وجل في القرآن: ولقد رآه لنا الأنصار؟ قالت: أنا أعلم الناس بذلك. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت جبريل في سورته التي خلق فيها مرتين وله ست مثل. ثم قالت: وهنا الشاهد، ثلاثا من حدثكموهن فقد أعظم على الله الكرية، من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الكرية. ثم تلت قول الله تعالى: وما كان للبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وما حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلم ويرد فقد أعظم على الله الكرية. ثم سأل قول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض غير الله، ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم أمرا شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الكرية. ثم سأل قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ربي، وإن لم تفعل سبب الرب لك والله أحكمك من الذنب. فإذا قول ابن عباس لا ينطبق بالقول السابق عليه من ناحيتين، قول أن المسألة التي بينه وبين السيدة عائشة وهي من أعرف ما قلنا أعرف الناس بما يتعلق بسياسة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها زوجته، هذا أولا. وثانيا أن ابن عباس اضطربت الرواية عنه، ففي بعضها كما سمعتم أنه رآه بقلبي، وهذا ليس موضع خلاف. أما فعل علينا السؤال الأول فهو هذا الغراز، تأتي تريد أن تشتري غراز، والحقيقة لا تريد أن تشتري غراز، تريد فلوسا، تأتي للتالي فتشتري غراز بمثلا بمئة جنيه. قبل أن يسمي لك الثمن تأتي معاملة نعتقدها أيضا غير مشروعة، يقول لك تريد أن تشتري نقدا أم تقسيطا. أنت كما قلنا في سورة العين لا تريد أن تشتري أرضا، تقول: لا، أنا أريد أن أشتري التقسيط. فهذا البراك لو قلت له تقسيطا ربما قال 80 أو 90 وأعطى نقدا، وتقسيطا يكلف 100. فأنت تأتي وتقول: أريد هذا المرة تقسيط ولا تقسيط؟ تقسيط، يكلف 100. سجل عليها انتهى كل شيء ومنتهى أي شيء. ليه؟ تتعود أنت وقد اشتريت مرات بائعا، ويعود التاجر البائع لك شاريا، وذلك تقول له تشتري أنت مني هذا البراد نقدا، هو كان يبيعك لك بالترخيص مثلا 80، فالآن هو يشتري منك ب75 أو دون ذلك، فهذا ما يناسبه ويناسب جشعره وطمعه، فأنت تأخذ 75 دينارا وتنطلق، وقد سجل عليك ماذا؟ 100 دينار. هذا هو صورة بيع العينة، والعينة مشتقة من عين الشيء ذاته، أي هذا البراد عينه ذاته بيع واشتري من جنس واحد ودون أن يتزحزح من مشتريه، وبثمنين مختلفين، ثمن ظاهر هو ثمن البيع الأول، وثمن ناقص هو ثمن البيع الثاني، كل ذلك نقص ودوران واحتيال تأثير اليهود على استكمال ما حرم الله من الربا. فبدل أن يأتي شاري البراد عن طريق بيع العينة إلى التاجر وهو لا يريد أن يشتري، بدل أن يأتي إليه ويقول يا أخي أنا بحاجة إلى 75 دينار أعطي اليهود وأوفيك إياهم بعد كذا شهر 100 دينار، هذه رسوم فيها غريبة، رسوم اليهود مطعنوا 75 يدفع بدل 75 100، هذا ربما مكشوف. لذلك سين لهم الشيطان سوء عمله وقال لهم هذا ربا مكشوف، لكن نصف دور عن الحكم الشرعي وحل توصل الى مألك الذي هو اخذ الدين بربا بواسطة ايش؟ هذا البيع في العين تماما كما صح عن الرسول عليه السلام انه قال لعن الله اليهود، لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها واكلوا اثمانها، وان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه. ايش معنى الحديث؟ حرم الله على اليهود الشحوم، طب قال مشير ذلك فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحدت لهم منها شحوم الدابة الذبيحة، فكان محرم عليهم ان ينتفعوا بالشعر يرمونه ارضا كما يرمون القاذورات ونحو الملائكة، فصبر اليهود على ذلك مدة ثم وسوس فيهم الشيطان، واليهود والعدوى من اليهود يشعر قرع في المال، قال لهم كيف تبيعون هذه الشحوم الأرض؟ خذوها وضعوها في الأواني ضخمة الفلل وأوفوا دارا من تحتها حتى تذوب هذه الشحوم وتأخذ شكلا جديدا، فتستطيعون تبيعوها وأن تستطيعوا لأثمانها، وكذلك فعلوا فاستحقوا بهذا السبب كغيره من الأسباب لعنة الله عز وجل عليهم. ما الفرق بين الشحم قبل أن يذوب وبين الشحم بعد ما يذوب؟ هو شحم من قبل وهو شحم بعد، هذا لا يمكن إطلاقا، لكن هكذا الشيطان زين لهم هذا التغيير من الاستحلال رحمه الله عز وجل. ما الفرق بين أن يكون القائم التاجر أعطي ب 75 لأوفيها إياك 100 بعد كذا، وبين إدخال الوسيط هذا بينه وبينه والنتيجة واحدة لا تختلف، أخذ 75 وسيوفيها 100، هذا حلال هذا لله. ولذلك جاء في حديث في سند عندي شر بعض وقد جوز إسناده الحاكم ابن كثير عن الله كثير عن الرسول عليه السلام قال لا ترتكب الخيل كما فعلت اليهود، وقد وقع المسلمون في هذا الاحتيال في كثير من الامور، هناك ناس عندنا التجار كانوا وعارف عددهم وبادوا لمال بيضاء تاجر مشهور ياتي الفقير يحمله فيه سكر وفيه عشرات الجنيهات الذهبية والعثمانية يومئذ، يقول كل هذا الشيء زكاة مالي. فيعتبر الرجل نفسه يحمل فيه، يحاول يفتش على عشان خمبها، يتظاهر الرجل نفسه ناصر عنده، وكل طيب، هذا الشيء يمكن فيه بدل ما حمل فيه في البيت، فيدفع له ثمن فيه، وفيه ما يساوي 100 فيه. هذا بمنظر ثم أدى عن زكاة ماله وطهر نفسه. هذا بالعكس قد تبع يعطى هذه الجنيهات وهذه الليرات في صندوقه، كان أقل شرا له وأقل شرا له من هذه الأشياء الشيطانية. وقف بيع بعيدا أيضا هو بيع الشيء الذي صاحب الرسيل بثمانين وسبعين كرسيل لاستخدام الربا الرسيل. على وضع نعم. أما بالنسبة للسؤال الثاني، نحن نعتبر كل طائفة وكل جماعة تصر على مخالفة الكتاب والسنة وبالمفهوم السلفي، وأقول تصر على ذلك بالتعبير الثاني عينة بعينة، يعني عناية وإصرار. هذه يمكن عبارة الفرق من الفرائض وترك من الفرق الفرائض، لكن الأئمة الأئمة الأربعة وأتباعهم الأولين، وعن ما أقول لا يمكن حشرهم في شيء من هذه الفرائض إطلاقا، لأن منهجهم كان أول الكتاب والسنة واتباع وكان عن الفرائض. ومع ذلك نقول إن أكثر الأئمة الأربعة اشتهارا، لأنه يعيد بعض الشيء عن السنة، هو الإمام حنيفة، وأنا أعترف بهذا، لكن لم يكن ذلك في اعتقادي عنادا منه ومعاندة منه للسنة، وإنما لأن السنة كانت إحاطته بها في دائرة ضيقة جدا، في سبب انشغاله وانتبابه على تسريع واستنباط الأحكام من نصوص الكتاب ولا حديث التي كان فصلت بينه، لذلك تكثر عنه الآراء التي تخالف السنة. أما من حيث موقفه على هذا القيد الذي لفتته وراءه في البيت وصرفته في مكان هذه السلف واصطحاب الصورة الخاصة، بعد المشروع عنه هو يقول إذا جاء القول عن الصحابة قال لا يكون غير، لكن إذا اختلفوا فنحن نسأل من نسأل سنحفظ من حيث السفر. فهو إذن أقرب الأئمة الذين يمكن أن يقال فيهم، مع ذلك لا يمكن أن يقال فيه شيء إطلاقا، أن منهج لا يقال منهج لا إطلاق، لكن الأطباع متأخرين وعصر له، كما أن الأئمة الآخرين أيضا عصر أطباعه أطلاقا. يمكن نحن أن نشهد بكل صراحة، أن نحكم بكل صراحة المتعصبين من المذهبيين الذين يؤثرون التقليد للمذهب، وليس كان مذهب الإمام الأول، ليس كان كذلك، لأنهم يتبعون قول المتأخرين منهم، وكثير منهم من قبله، بينما عارضهم بأقوال أئمة المتدينين، يقولون نحن ما نأخذ بأقوال أئمة المتدينين، نحن نأخذ بأقوال المسائل المتأخرين، لأن هؤلاء درسوا أقوال أئمة وفي الراجل المرجوح فإن الشخص القضية، ولذلك فهم لا يتبعون أئمة أنفسهم وإنما المتأخرين منهم. فهؤلاء المتعصبون لأقوال أئمة المتأخرين مخالفين بذلك بكل الكتاب والسنة، ممكن أن يعتبرهم إلى الشرع. أما أنفس الأئمة فحاشاهم من ذلك حاشاهم. الله في هذه النهاية. الله يسلمك. 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 الله يسلمك.